أي نفس من سموه من رحاب هذا المسجد الطاهر وبين يدي هذا اللقاء الكريم، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف الحلقة أو ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يحدثنا حول وسائل ضعف المسلمين أمام عدوهم أو ضعف الأسباب وضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك. شاكرين له إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من خيره وأن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يكثر من أمثاله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسبله له إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا، فكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين، في أسباب تأخرهم أمام عدوهم، وفي أسباب تفرقهم واختلافهم، وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف. وهي معلومة أيضا، ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين، فإن وصف الداء ثم وصف الدواء تنام من أسباب الشفاء والعافية. فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى آخر الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه، وحتى يموت شعوره، وحتى لا يبالي فيما يصف له الدواء، فيكون الداء تجلية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد منع بالبقاء معه، انحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهوى على عقله وقلبه والصرفات. كما هو الواقع لكثير من الناس، بل في أكثر الناس بالنسبة إلى الأدواء الدينية وعلاجها، فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء مع أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة، ولا يحس بنتائجه، ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا يجسد الدواء، ولا يحس عليه، ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا فإنه لا يهمه ذلك، ولا يحرص على وضعه على الداء. وما ذاك إلا لاستحكام الداء واصياح النفس له وخفاء ضرره وعدم الهمة العالية لتحسين المطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النجد والرأي البصيرة النافذة والخبرة في أحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم، كما بينوا أيضا وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء بصدق. وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب، ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة، إلى عامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة. وهذا السبب واحد، العامل الواحد هو الجهل، هو الجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين، فصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهة الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا بأخذ حاجاتهم من عدوهم، وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم وانجذابهم وثرواتهم. ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع كلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة، والشغل بما يصب عن سبيل الله وعن الهدى، وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يرهب العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال بما ينبغي للإعداد للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشأ عن ذلك أيضا الحرص على تحسين الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وكل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده، وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثر. هذه حال الأكثرين، وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام، لن يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز من بعضهم على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل هدوء. ويدل على أن أعظم الأسباب هو جهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. مع آياته المعنى وحديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه. بل أثر القرآن الكريم مملوء من التنبيه للجهل وأهله والتحذير منه. ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فعن الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بما يجب ضد العدو من الإعداد والأهبة والاتحاد والتعاون، عن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سمعتها سابقا من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار للآخرة وعدم التلاف إليها. بل لا يهب الأكثرين إلا هذه العادة، كما سمعتم في قائل من أقاري قبل قليل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وغثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن الجهل نشأت هذه الكوارث وهذه العوامل الخبيثة التي فيها حب الدنيا وكراهة الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد العدو من جميع الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك، والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. يقوله عليه الصلاة والسلام: يجد الله بخيرا يفقه بالدين. يدل على أن من علامات الخير والسعادة بالعبد وبالدولة وبالشعب أن يفقه في الدين. فإذا أقبل على توقف الدين والتعلم والتنصر إن أجب عليه العاجل والآجل فذلك علامة أن الله أراد به خيرا. ومن ذلك أن يعد العدة للعدل، ومن ذلك أن يؤدي فرائض الله وأن ينتهي عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه بكل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرهبه ويوقفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده، وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تنيع القوى وتضعف القلوب حتى لا تقابل العدو ولا تشرف الدفاع. وتلقه بالدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها ودخولها وفيها الخير العظيم، وعن النار وعذابها وأمثالها وأنواع ما فيها من الشر والفقر والعذاب، فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وجهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرص على الجهاد في سبيل الله والاجتهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تحكيم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله. ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده، فإن العلم يدعو إلى العمل، العلم النافع الحقيقي الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاثر والتناصر والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والسوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وفي أخذ حقوقه منه. وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة في جنب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء، وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم، وفي سبيل كيان المسلمين وحوزتهم ولا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيفاء وهذا الإرهاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضع الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام، لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الفروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. فضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة على قرحتها. يا رسول الله أمن قلة البناء؟ قال: لا، ولكنه وفاء فولاء السيد، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منهم ويوضع في قلوب الوهن. إذا رسول الله الوهن قال: حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت، هذا الوهن. هذا الوهن نشأ عن الجهل الذي صاروا وفاء فولاء السيد، ما عندهم بصيرة لهذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة. صار الوهن وسيطر عليهم ومستقر في قلوبهم، لا يستطيعون الحراس إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لأن حبهم للدنيا وشهواتها من ملابس ومآكل ومشارب ومسافر وغير ذلك أبعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات. وأفقدهم هذا الجهل، أفقدهم القيادة الصالحة المؤثرة، القيادة العظيمة، والقيادة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله، لا يهمها إلا جهاد في سبيل الله، لا يهمها إلا سيادة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة من كل طريق ومن كل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم من انخذال المسلم أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل، وأن أسباب ذلك نزع المهابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعدائهم لا يهابونهم، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإهالهم العاجلة تقرؤهم. فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأه. فإذا رأى العدو أن هذا المقابل على خصم المقابل ليس له هذه الهمة، وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل، أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى يجح له بذلك، وحتى يصده عن المطالب العالية، وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقله، فهم في الغالب قد ضعفوا على عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعدائهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا فضل على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال، بل قواهم في أيدي عدوهم ولا يعدوا لهذا المقام عدته في جهادهم، فلذلك كفرهم العدو ولا يبالي بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسود والرئيس المرؤوس.
وأولئك بادرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربي، حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الدهر خوف الموت، وحريصون أيضا على أن لا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع والانقطاع من هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إلاء كلمة الله وفي الجهاد في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى من سلف الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم في القرون المتأخرة بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إن أردنا إلاء كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيثار للآخرة وإعداد للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال وحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من شر عدوهم ومكائد عدوهم. وإلى علمنا الداء وهو واضح بين، وكما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتربط في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية التي تؤثر من الوظائف فقط وغير علوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبعد عن مساخط الله، لا، والعلوم قاصرة ضعيفة وصارها أن تؤهله لعمل عادل دنيوي في بلاده وعند دوله. وقل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعنى بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وذلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نكات عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا وحتى صارت الدنيا محبوبة ومرهوبا فيها ومؤثرة حتى صار الجهاد شبحا نحيفا خطيرا لا يقبله إلا القليل من الناس. وصار الهدف ليس إلى كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى لا لإعلاء كلمة الله ويغاربينه وقضاء على ما خلف ذلك. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله، فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء عدم الضعف أمامهم وطريق فلاح النجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال عن العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مراد الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب ومما وقع من التقصير والتوبة الصادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله وكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب ايضا من اعداد العده كما قال الله سبحانه واعدوا لهم فسادهم القوه، فلا بد من اعداد العده البدنيه والماليه وسائر انواع العده العلميه والماليه والبدنيه، يجب ان تعد العده من جميع الوجوه حتى نستغني بما اعطانا الله عما عند اعدائنا. فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم هو الصعب العظيم. فإذا منع عنك عدوك سلاحك فبأيك تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم؟ فلا بد من إعداد المستطاع ويكفي المستطاع. ما دام المسلمون قاصدين استغناء عدوهم، قاصدين جهاد عدوهم، قاصدين استيقاظ بلادهم، قاصدين إقامة أمر الله في أرض الله، قاصدين إلى الآخرة، يكفي منهم مستطاعهم. لأن الله قال: وأعدوا لهم مثل قوتهم. ولم يقل سبحانه: وأعدوا لهم مثل قوتهم، هذا قد لا يستطاع. لأن قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا يكفي الحمد لله. إذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله، فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله: هو الصادق في قوله وفي وعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا يقول سبحانه وتعالى. والله ليس بعادي ولا في حاجة إلى الناس، ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي عباده الأخيار بالأشرار، ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد من غيره، وليعلم الراغب في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى غير ذلك. ثم قال سبحانه: ذلك ما يشاء الله من كفر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال سبحانه في قصة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم. يعني إن دادهم بالمدد من الملائكة، وما ذكر ما بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم وما النصر إلا بحمد الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. في آية آل عمران كذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبهم به وما النصر إلا بحمد الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكذا في الجن، كل ذلك من أسباب النصر والاستبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لله والله مع الصابرين. وكان يوم بدر 300 و110 والسلاح قليل والمركوب قليل. المشهور أن الإبل كانت 70 وهم 310 يتعاقبون يعتقبون هذه الإبل، والسلاح قليل وليس معهم من الخيل سلاح كرسي وفرسين. وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000، جيش الكفار كان حول 1000 وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم، ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، بل هزمهم الله، هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب300 و110 على ما عندهم من القوة الضعيفة. لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت فئة قليلة الفئة الكبيرة، وأسروا 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من أي آية الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة ب10,000 مقاتل من أنواع العرب، فروض العرب من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لأسباب النصر الحسي، ومكثوا مدة وهم محاصرون المدينة، ثم أزالهم الله بغير قتال، أنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائبين إلى بلادهم بغير قتال. كل هذا من نصره وسيره سبحانه وتعالى. ثم فوجئوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل غزاه هو يوم الحديبيه وجرى بينه وبينها الصلح المعروف، ثم غزاهم بعد ذلك في السنه الثامنه في رمضان وفتح الله عليه مكه، ثم دخل الناس الى افواجا بعد ذلك. فالمقصود ان النصر بيد الله سبحانه وتعالى وهو الناصر لعباده، ولكنه عز وجل امر بالاسباب، وأمم الأسباب طاعة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإلى كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد وعمر، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله ورغبة فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لفئة المسلمين وصلا لهم على أعدائهم ولإقامة أمر الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة على الأعداء والتقدم أمامهم، التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير، العناية بفرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك، العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. ربك يقول جل وعلا: وعد الله الذي امنكم عن الصالحات لا يستحلنه في الارض فلا استحل الذين قبلكم ولا يمكنهم لهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما قال وعد الله الذين ينتسبون الى قريش او الى العرب، أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخدمون الذكرون وغير ذلك، ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان وعمل الصالح، بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستخلاف: الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار، ومن استقام عليه حصل له التمكين في الارض والاستخلاف في الارض والنصر على الاعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا يضمن له السلامه ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر وقد ينصر مجرم على مجرم وقد يعاني منافق على منافق، ولكن النصر المضمون اللي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم انما يحصل بالشروط التي بينها سبحانه وبالصفات التي اوضحها جل وعلا: بالايمان الصادق على الصالح، بنصر دين الله، فالايمان على الصالح ونصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالايمان على الصالح، يفسر بالايمان ونهي المعروف والنهي المنكر، يفسر باقام الصلاه وايتاء الزكاه ونهي المعروف والنهي المنكر، يفسر بالقيام بامر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود، ولهذا فلا شوخ له جل وعلا: ولا ينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكنه ذر اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا. هذا هو يقول الله، وما في قول ان تنصروا ينصركم ويثبت اقدامكم، فان من اقام الصلاه واتى الزكاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لان في ظل ذلك أداء فرائض، يعني في ظل أداء فرائض الله وترك محارم الله. كيف؟ الآن المعروف أن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عز وجل: وتكن لكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قوله تنصروا الله ينصركم إلى غير ذلك، وهم منصورون في قوله سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين. الدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد الأخذ بالدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، واجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يسبقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك ونبذ المعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس في جميع المراحل، والتعاون ايضا التكاتف ضد الاعداء والاتحاد ضد الاعداء وتوحيد الكلمه ضد الاعداء مع الاخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونيه في الاخره وايثار مرضات الله واعلاء كلمه الله على ما سوى ذلك، هذا هو الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبه، وبذلك ايضا ينصرون على اعدائهم ويقولون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض، ويهابهم عدوهم إذا رأى أنه الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل، عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم وطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حدهم، كما كان الأمر كذلك في عهد سلفنا الصالح الذي لا فعل أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل و انقسام يعني هذه الجزيرة إلى دولات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بدعوة الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعه من الخطر وأن يسعى في جمع كلمة الحق وعلى رئيس واحد يوفي أمر الله ويجاهد بها في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا الى الله واتصل بالامراء وكتب الرسائل في اهل التوحيد وتحكيم شريعه الله وتقصد الشرك بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوه الى الله وبهذه سبيله وجعل الكلمه في حرين الى اولا ثم في العينين، ثم انتقل بعد امور وشؤون انتقل الى الدرعيه وبايعه محمد بن رسول رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى اقامه امر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وايدهم واعلنوا التوحيد ودعوا الناس الى الحق والهدى وحكموا شريعه الله لعباد الله، وكانوا قد في غايه من الضعف لكن بسبب الصدق والاستعانه بالله واتحاد الكلمه وحسن المقصد وتصنيع كلمة الله في أرض الله أيدهم الله وأعانهم، وأخبارهم لا تخفى على كثير أعتقد على كل من له أجر بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الخليفة عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرص في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين من الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى جهاده سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد على هذه الجزيرة يعني شمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسف الصدق والجهاد لله عز وجل ولإعلاء كلمة سبحانه وتعالى. المقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين ومن صدق في جهاد سبيل الله وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة محمود زكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وعلى شأنهم وتولوا على مملكتين عظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في شام وما حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا كسرى وكسروا قيصر كما هو معلوم. ثم من بعدهم من صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاثر. ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي الناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الأولين ينصر الآخرين سبحانه وتعالى والله عز وجل ناصر من نصره وخادم من خلقه. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك من إلى كلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونكار وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصره ويثم خده جل وعلا. أليس الله بكاف العبد؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وإيه كما قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في مقدمة وأعداؤهم في مؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا والقلوب والنهوض بيده سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على تمكين أوليائه في لحظة وإعانتهم على عدوهم وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا سأل سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لله والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا المصيبة جاءت من عند أنفسنا كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هو عن كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين من تكاسلهم من ضعفهم من جهلهم من إثارهم العاجلة من حبهم الدنيا كراهة الموت من تخلفهم عما أوجب الله وضاعة الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك. ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاتكال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إثارهم العاجلة وإقبالها الشهوات سلط على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا وإذا قال أنه تقائم في تقارية أمر لا مصر فيها ونسقوا فيها الحق عليها القول فدم مرها كثيرا ونعوذ بالله منها. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا وعلى التفقه في الدين والصبر على ما نرضيه والبعد عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين متداخلين ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويحيي كلمته ويخذل أعداءه ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى ويصلح ولاة أمرهم ويرزقهم البصيرة ويعيدهم من الإهانة العاجلة على الآجلة إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه.
أيها الأخوة المسلمين بسمكم جميعا نسلك نسلك على ما تفضل به وعلى هذه الكتابات الكريمة بارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خيرا جزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع ونرجو أن تتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. احد الاخوه يسال فقال اني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقرره ثلاث خلع ما فيه رجوع هذا وقد قلت هذا الكلام مره واحده فقط فهل يحق لي ان اراجع زوجتي او لا؟
هذا يراجعون له وليه ونظره ان شاء الله يراجعون مع وليها ونظره ان شاء الله. نعم.
يسأل السائل فيقول إن لي بيت أو عقار قدرته بمقدار 18,000 سنة واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة وأفرم منه أولادي فهل علي زكاة أم لا؟
إذا حال على أجرة الحول وجب أن يزكيها وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها وأنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول.
قرأت مقال أحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال بمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من اضطهاد، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال بمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد.
سبق القناة يعني واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم لإيقاظ بلادهم من أيدي اليهود وإلا يجب على المسلمين التكاتف والتعاون من جهاد أعداء الله لإيقاظ البلاد التي في أيدي اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولمحكم شريعة الله.
ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير.
التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسول الله سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم بما عرف الحق ومن هو من العلم والدين والإيمان.
نعم. أكيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء.
العم والخال وأخ الزوج كلهم ليسوا محال فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها لأنهم ليسوا محال والمحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه أولاده وأباؤهم هم المحارم لها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها لأنه أولاد قوله جل وعلا وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وبعولهم أزواج. وأما الإخوة وفي الزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يزوجون لهم ولا يخلطوا بأحد منهم.
اسمع كثيرا عن قطع المكيفات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره ونجب الحصول عليها فما هي طريقة الحصول عليها؟ السلام
راجع دار الإفتاء تقطع إن شاء الله من الكتب التي توزع راجع دار الإفتاء تراجع إلى الإفتاء راجع نائب رئيسه وفيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب.
أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهل، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق ويفتقدون السيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟
هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة في تعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيادته إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء وقع في هذا الموقع ايضا من اهل طويل من انحراف كثير العلماء والرضا بالعادله وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، ولكن في بقايا بحمد الله هم ورثه الانبياء وهم القاده في كل زمان، ولكننا اليوم في غربه الاسلام وفي كل قله من العلماء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يظهر الجهل ولكن العلم ويسفل الجنان ويصل الخمر الى اخره. وقد وقع هذا الامر من ازمان متطاوله وقد قل العلماء وكثر الجاهل وغلب على اكثر النفوس، تجد بلدان كثيره وقبائل كثيره خالت من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله وأخذوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فليس العالم المقلد لفلان أو فلان الذي يعرف مختصرا من المختصرات أو كتاب الكتب ومقلد أبوابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم، وإنما العالم هو الذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأمصار والدول، هذا الصين قليلون جدا، وقد ظهر بحمد الله حركات في أواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تشهد الحق وتطلب الدليل وتؤمن بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا، وأن يبارك في العلماء الموجودين وأن يرزقهم البصيرة وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نشر الحق. وينبغي أن يعلن أنه وإن كان الرقعة التقصير كثير من العلماء فهكذا من الناس والشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يأتي العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو يشرح العلم، هذا قد يعلم وهذا قد يعلم. والواجب التكافؤ، فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيرهم كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإجابة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقل السائلون، فالعالم أيضا قد يغفل وقد يعرض وقد يشتغل بشيء آخر من أمور الدنيا. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يحفظ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل كثيرا من وقته أو الأغلى من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع بالله ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين بالدخول والإناث أن يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا جاء طالب العلم العالم يسأل عالما آخر عن حيث أسأل عليه ويسأل من فوقه، أو جاء العام يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد الفائدة، فله خير عظيم وله فضل كبير وقد ساء في طريق الجنة. كذلك إذا حضر حلقات العلم يستفيد بشرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو بأسفار، ولو سافر المسافات يحضر حلقات العلم أو يسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحال. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا العلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا ينسب الى الاخره والى جنه وجراء.
فضيلة الشيخ، ان جنود المسلمين الان لا ينسون الا على الافلام الخليعه وثقافتهم الدينيه ضحله جدا، اليس هذا من التقصير في الاخذ بالاسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون ان يرموا بحجر، لان في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراءه وحمله والتدريب عليه، فاذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحاله؟
هذا من اعظم الاسباب من عدم الاعداد والإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى المذاعات والكذبة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا يعظم الخسارة ويعظم الناس بتسليط الأعداء ويعظم الناس يحول العقوبات من عبد الله بن. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجد يدربه على السلاح وعلى جهاز سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. يجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة في الجهاد والقتال، وأن لا يهملوا فإذا استحلوا فقط هذول الكارثة لا ينفع، إنما استحلوا يكون قبل ذلك يكون بالإعدام واستطيعوا التدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. فيسأل الله يوفق ولاة المسلمين لهذا الأمر وأن يهدي الشباب ومن حكم فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.
ما رأي فضيلتكم في عدم تحرش العلماء وقول كلمتهم في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟
كل هذا مما تقدم يجب على العالم أن يبذل وسعه وأن يحصل، وقعت الحمد لله كثير من هذا الشيء، كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية يعني بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية يتقام بها من يكفي من ذوي الوعي أكثر كفى، ولكن حصل من كثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان المال، صار لك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم.
إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟
إذا كانت المرأة على جنابة وأتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصل إلى الحيض، وإن شاءت أخرتهما، وإن شاءت بادرت الغسل جنابة وهو أحسن وأولى، فيبقى في الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويقع عليها الحيض بعد أن تتعجب، هذا هو الأولى.
أنا شاب تبت إلى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبة، فما حكم الصلاة الفائتة؟
إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبة وأقبل على الله وصلى، فإن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه، هذا هو الأوجح الصواب من قول العلماء، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله عز وجل وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا هو الصواب، أنه لا قضاء عليه لأن سكفى كفر، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك.
رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل يجوز هل تجوز مواكلته ومجالسته؟
إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفرا أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناكحته ولا السلام عليه، من أجل أهل السلام يجب هجمه ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها، قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، لكنه يغسل إلى ناس ويصلى عليه، هكذا قال جماعة من العلم. والصواب القول الأول، ويرجح القول الأول أن الكفر الأكبر، لأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا، ويجب أن يستكاف إن تاب وإلا قتل كافرا، ويفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يلتهي مقابل المسلمين ولا يرثه أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت الناس إذا كان له مال. نعم، نسأل الله. والصواب والدليل على هذا أحاديث والآيات، الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين هذه الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال وأسلم الإسلام عموده الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن في سنن صحيح، وروى مسلم في صحيح عن ذلك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين كل شركه في الصلاه، ولما قيل للنبي صلاه الامراء الذين يؤخر الصلاه على الذين يعرف منهم وينكر يعني اي قد خلقوا، قالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا في الصلاه. وفي الرجل قال ما لم تر كفرا دواعا، فسر كفر دواع بعدم قيام الصلاه، من لم يقم الصلاه ولم يصلي فلا كفرا دواعا.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر على ظاهره، وأن الله جل وعلا يوحي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب إلا وصل إليهم إلى الرعب قد تمكن منهم، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانشراء قلوبهم على المقاومة، وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله وأمته ذلك، فأمته مستقيمة على دينه والصادق على دينه والمقيم لشريعته ينصرها الله كما نصره، ويذكر بها يقول بعدها الرعب فسنة شهر ثم نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الحصاد الذي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ومن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده ويغرم في قلوب عدوه فسنة شهر.
ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك فهل يأتم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟
نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة وصار يقول منه لا يضره ذلك فلا حرج على الصحيح أي بالضرورة، لكن يقول منه لا يضره إلا بقول الأطباء العارفين يأخذ شيئا لا يضره من حادث المضطر لهذا الدم الذي يجانس دمه فلا حرج في هذا ان شاء الله على القول المختار. اما اذا كان يضره فلا لا يحرم منه، لا يضر نفسه بهذه، ولكن اذا قرر طبيب المختص لان هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج ان يضطر اليه هذا المريض فلا حرج في هذا، من باب الايثار من باب الاحسان.
هذا السؤال سبق ان نجيب عليه، ما حكم اكل اللحوم المستورده مثل لحوم الدجاج والاغنام وغيرها؟ نرجو ان يكون الجواب كافيا شافيا، واذا كان في الجواب تفصيل بالنسبه لطريقه وكيفيه الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك.
هذا يصرح على السؤال كثيرا، المستورد من اللحوم هذا سؤاله كثير جدا، والحاجه ماسه الى احكام هذا الامر من جهتين، من جهه ضبط المستورد والعنايه بالمستورد، ومن جهه تكليف الحكومه في كل بلد للمستوردين ان يستوردوا على بصيره وأن لا يستوردوا الى لحوما معروفه قد ذبحت على الطريقه الاسلاميه فتولى ذبحها ويباح ذبحه من المسلمين واهل الكتاب. هذه المساله لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الان ليس عندنا معلومات كافيه على انهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافيه، وان كان المعلوم من وزاره التجاره هنا أنا مستورد حميته هنا وانه لا يستورد الا شيء الذي يباح اكله، هذا هو قولهم، ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الاشياء لان مستورد من بلاد السعوديه فيه خطر، ولان المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون فيخشى ان لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى ان لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام، وكذلك لا يستورد من جهات الغرب من بلاد النصارى فيه شركات تذبح ذبحا غير إسلامي وفيه شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والإحتياط المؤمن نص هذه الأشياء وأن لا يصل من شيء معروف من بلاده الموضوع من بلاده أن يبحث هو، ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب وأن ذبح أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريره فالاصل يبحث، لان الله باح طعام اهل الكتاب، فاذا عرف ان هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك واشباه ذلك وهو مصدر طعم الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركه التي استوردت وهذه الجهه التي استوردت ما يخالف ذلك فالاصل حل بهذا، هذا هو الاصل. ومتى عرف ان هذه الشركه التي وردت هذا البحث انها لا تضع الراس الا بعد ذلك بعد الموت او انها تذبح بطريقه غير اسلاميه كالخلق ونحو ذلك او ضرب الراس حتى يموت او ما اشبه ذلك فانه لا يعصي المعاني حرمه لانه منخنقه او موقوده، واذا شك في ذلك فاحب ان يحتاط نفسه مثل ما قال النبي دع ما يريبك الا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استرى الجنه عنه، ولكن لا نحرم ما احل الله ولا نحرم طعام اهل الكتاب، فهو حل لنا حتى نعلم انه وجد فيه لا يحرم، واما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك إلا يتولاه مسلم أو شيخ ثاني يتولى ذلك. نعم.
يا سمحت يا والدنا المكرم أطال الله عمرك على الطاعة، نخبرك بأن بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلموا فمن غيركم يتكلم.
طيب
السؤال. يا سمحت نخبركم بأمر خطير جدا لقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟
هذا الموضوع قد تبدأ في غير مرة ووجهت الحكومة إلى هذا الأمر ووجهت على خطورته والواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة في وقتها، ويجب الواجب أن يتابع هذا الأمر لا تكفيه العلم مني ومن غيري يجب أن يتابع والاعتماد حتى يغير الله حاله إلى حال غير منها. فلا شك أن هذا واقع وأن علاجه متعين وأن الواجب على علي وعلى غيري من العلم والعيان أي يتابع هذا الأمر. وليس هذا خاصا بفلان أو فلان، بل نصر بالله وإقامة الأمر بالله وإنكار المنكر واجب على كل من له قدرة، لا يختص بزيد بن عمرو، علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه بذلك. فنسأل الله للجميع الحول والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وتكميلا للسؤال عن اللحوم، أذكركم أيضا أنه قد فتح لولاة الأمور هذا السبيل للعناية بهذا الأمر، وأنه استورد إلا لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت على وجه الشرع حتى يسأل المسلمون في هذه البلاد مما يجب التوقف والحذر. ونسأل الله أن يرمنا بتحقيق الطلب وتسهيله حتى نسأل من هذه الشكوك وهذه الأوهام التي يقف بها كثير من الإخوان. نعم.
وهذا السؤال أقرأه كما جاء وإن كان خطه يعني رفيق. هذا رجل اسمه عبد الله باع بيته على محمد ولم يكن عليه صكر، ثم عبد الله وكيل محمد على إخراج الصكر بوكالة شرعية، جاني محمد وقال اشهد أن عبد الله باع بيته علي. ذهبت إلى القاضي وقال لي تشهد.
أكمل راجع المحكمة وسلم. أقول راجع المحكمة فيها الكفاية.
نرجو من سماحتكم لفت النظر حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الخنفسة وإسبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام.
إن شاء الله إن شاء الله يلاحظ هذا من جهة المواهب ومن جهة الإسبال ومن جهة الخنفسة، هذه بلاوي. نسأل الله أن يهدى الشباب وغير الشباب للحذر منها. فالإسبال الحقيقة يعني موضة خبيثة كثرة الناس إسبال، وهذا منكر ظاهر، ولكن من المصائب سكوت كثير من الناس. هل المنكر يخص بأحد من أحد؟ هل إنكار المنكر يخص طالبا دون طالب أو عالما دون عالم أو جيدا دون عالم؟ إنكار المنكر واجب على الجميع، ولكن من المصائب تجده يمر عليه يسحب ثيابه ولا يقول لك، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم الفلاني أو على جاره ولا يقول لك كيف يسكت؟ وما وجه السكوت؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلمك عليه من الإجابة في الظلمة؟ هكذا رواه البخاري الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام فلا يكلمهم الله ولا ينظر لهم القيامه ولا يزكيهم ولا هم اليم، ذكره المسلم اشاره. هذا يجب على المسلمين اينما كانوا انكار، سواء في الاسواق او في المساجد او في القهاوي او في الاجتماعات الخاصه في كل مكان. ما الذي يحجب المكان عن المقضي على الامر؟ والله هو الداعي السكوت. اليس نصر الدين لله واجبا؟ اليس الانكار منكر واجبا؟ هكذا بقيه التعالى الخبيثه وليس بها التكلف في اعداء الله يجب الانكار بانكار غيرك. فلو ان المسلمين تكاثروا في ذلك في الاسواق وفي المساجد والطرق ان انكار المنكر لزام باذن الله او خف او قل جدا جدا. كذلك المناهج في المدارس كلها يجب على ولاة الامور وعلى العلماء العنايه بها والحرص التام على ان تكون منها فكره كافيه حتى يكون الطلبه على بصيره لدينهم وعلى بينه من امر دينهم. هذا يجب ان يعتنى به جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد بذل في هذا جهود كثيرة من العلم ومن ذوي الغيرة، فنسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير ويوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها. نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم بذكر. ونسأل الله يعين على التكاتف في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغضب أعداءنا ويعيننا على إظهار الحق ونفسه وتأييده.
وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة ود أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ نقول هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة ود أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟
أين هذا السؤال؟
أين هل يجوز لك ابنة ابنة ابنة
الله يهديك الله يهديك. أنا كنت على السؤال
استعجل
بنت الأخ، بنت ابن الأخ لا يجوز لك حرام.
لا يعني
بنت الأخ وعمها، بنت ابن الأخ وعمه وعمها أيضا، بنت ابن أخيه ولو كانت في الدرجة العاشرة، بنت ابن أخيه أو بنت بنت ابن أخيه أو بنت 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 ابن أخيه أو بنت ابن 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 أخيه، كلها لا تجوز، كلها وعمها لا يجوز لك حرام ولو كانت في العاشرة أو في مادة وعمها. وهكذا بنت أخته وبنت بنت أخته ولو نزلت وخالت ليس له نكاحها بإجماع المسلمين.
هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس فهل تزكى لو حال عليها الحوض؟
إن اشترى غنما تزكاها بعد ما حال عليها الحوض، إذا حال عليها الحوض وزكى وشراها في قرية تزكيها إذا حال عليها الحوض زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر إذا حال عليها الحوض زكى زكاة دائمة، وإذا جاء غنما بغنم يبيع الحوض الأولى، وكان الحوض الأولى زكى الأخيرة أو باع إبلا بإبل أو بقرة بقرة هكذا. وكأنه إذا كان للتجارة يبيع يكسب للتجارة فالزكاة في النقود يقوم غنمه ونحوها من السلع يقومها حتى يزكيها ذكر التجارة.
يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر
وهو
لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي أربع
المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده مسافر صلى في البيت، وإذا أدركهم وصلى العصر وما صلى الظهر فالصواب صلى معهم العصر بنية الظهر أربعا، ثم إذا سلموا قام صلى العصر في البيت.
العصر بنية الظهر كيف يعني؟
يصلي الظهر هذا العصر نحو هذا الصحيح لأنه متفق على العصر، فإذا بل نيته هو إذا نوى الظهر الذي عليه صلىها خلفهم وصلى العصر ثم بعدما يسلمون يصلي العصر الذي عليه في البيت. فالحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، فإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس ما لنا إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، إذا صلى وحدنا صلى اثنتين والمسافرون. فقال ابن عباس هكذا السنة، السنة المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين.
أرجوك كثير
في الساعة
الساعة 8:06
وصلى الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد.